بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة. السيد نصر الله يتحدث غدا عن آخر التطورات. الهزات الأرضية في الجنوب، تجارب إسرائيلية أم هزات طبيعية؟ هدوء حذر في طرابلس، وقنص اليوم يصطاد 3 مواطنين.
من منطقة باب التبانة النمال مايع، أميرنا وشيخنا الحبيب الغالي أبي بكر البغدادي.
عشرات الشهداء بعشر سيارات مفخخة في بغداد والموصل. الإبراهيمي إيران تعمل للهدوء في سوريا، وجماعات مسلحة ترفض جنف.
أو التفاوض مع النظام بخلاف ما سبق متاجرة بدماء شهدائنا وخيانة تستوجب.
أهلا بكم. غدا إطلالة الأمين العام لحزب الله بعد شهر ونيف على آخر إطلالة، وما بينهما تطورات ومستجدات تستدعيان مواقف ومصارحات في الشأن الداخلي وامتداداته الخارجية. داخليا، محاولات التقارب العوني الأملي ستتحول إلى التنسيق العملي بين تكتل التغيير والإصلاح والرئيس نبيه بري، بل إن هذا التنسيق سيفعل أكثر كما قال الوزير جبران باسيل للمنار، لافتا إلى أن التكتل سيبادر باتجاه الكتل النيابية لتفعيل العمل المجلسي. وفي موضوع الجلسة الحكومية من أجل النفط، قال باسيل للمنار إنه أرسل عبر البريد عريضة إلى عدد من الوزراء للتوقيع عليها بغية الطلب من رئيسي الجمهورية والحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء. وفي السياق، أكدت مصادر في 8 آذار للمنار تأييدها لجلسة حكومية من دون أي شروط مسبقة. داخليا، بورصة ضحايا المعارك في طرابلس سجلت سقوط 3 مدنيين بينهم طفل. وإذا صدق الفيديو المسرب إلكترونيا، فإن المدينة ستأخذ منعطفا جديدا بعدما أعلن عدد من المسلحين الملثمين باسم باب التبانة ولاءهم للدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، أي إن دولة هؤلاء تتجاوز حدود طرابلس وجبل محسن، بل وحدود لبنان إلى شبه الإمارات الأفغانية. أمراء الحرب الكثر في سوريا أفتى بعضهم اليوم بمقاطعة مؤتمر جنيف 2، وإلا فإن محاكمهم بانتظار من يتجرأ على المشاركة. نبدأ من خبر يستحق التوقف عنده، إذ وقعت في الآونة الأخيرة هزات أرضية في بنت جبيل ومنطقة شمال فلسطين المحتلة، ما أثار شكوكا حول أسباب هذه الهزات وما إذا كان لها علاقة بتجارب نووية إسرائيلية.
هزة أرضية أم تجارب نووية تحت الأرض؟ ليست تحجية بل تساؤل مشروع عندما يكون لبنان مجاورا لكيان محتل العدوان أبرز صفاته. القصة تبدأ من بنت جبيل وجوارها وصولا حتى إلى داخل كيان العدو. هزات خفيفة متكررة شعر بها أبناء الجنوب فيما تحدثت المعلومات عن تسجيل عشرات الهزات الارتدادية التي لا يشعر بها الإنسان.
والله من شيء أسبوعين تقريبا، أسبوع شوي سمعنا انه صار في هزة صغيرة، بس ولكن ما حسينا فيها. في بعض الناس حسوا فيها وصلوها
عنا خفيفة، لكن نشعر بشيء ارتجاج خفيف خفيف.
من شي جمع تاني سمعنا انه في هزة خفيفة بسيطة كثير، ناس شعرت فيها وناس ما شعرت فيها.
في المقابل وداخل كيان العدو، 5 هزات شعر بها المستوطنون مؤخرا تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات وفق مقياس ريختر، أثارت خوفا وهلعا وشكوكا.
التجربة كانت مخيفة جدا ونحن نشعر بها يوما بعد آخر، وهي توترنا جدا، إنها مخيفة.
أعتقد أنه سيكون هناك هزات أكبر، إنها تخيفني كما تفعل الحرب.
وليست نوعا من الخمار.
الشكوك تعود إلى طبيعة الهزات التي قد تكون ناجمة عن تجارب نووية تحت سطح الأرض. معلوم أنها تخلف هزة أرضية، لا سيما أن هذه المناطق الجنوبية لم يقع فيها زلازل مدمرة منذ الخمسينات، اللهم باستثناء الهزة التي أصابت بلدة صريفة قبل سنوات. تقنية التفجير النووي تحت الأرض ليست اختراعا جديدا بحسب ما تبين الإحصاءات العلمية، فهي تكاد تكون الأكثر حصولا منذ تفجيري هيروشيما وناكازاكي نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد قيدت الاتفاقيات الدولية الدول كثيرا لما لهذه التجارب والتفجيرات من أثار سلبية على البشرية. كوريا الشمالية مثلا تسببت بوقوع هزة أرضية نتيجة تجربتها النووية تحت الأرض في 12 من شباط من هذا العام، بلغت قوتها 5.1 على مقياس ريختر. أما كيان العدو الذي يرفض الاعتراف بامتلاكه الأسلحة النووية فقد تسبب بهذا النوع من الهزات عامي 99 و2008، الأولى كانت نتيجة تفجير نووي في صحراء النقب وتحت قاع مياه خليج العقبة، وقد أصابت هذه الهزات الأردن الذي علم بسببها آنذاك. فهل فعلها كيان العدو مجددا مسببا هذه الاضطرابات الجيولوجية؟
نشرت مواقع إلكترونية تسمي نفسها مواقع جهادية مقطع فيديو بعنوان أبطال باب التبانة يبايعون أبو بكر البغدادي، وقد ظهر في الشريط مسلحان مقنعان قال أحدهما إنه من باب التبانة في طرابلس، وأنه يعلن بيعته للأمير أبو بكر البغدادي والدولة الإسلامية على السمع والطاعة.
ونحن من هنا من أرض الأحرار من منطقة باب التبانة التي ضحت بشهدائها الأبطال لأجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، نقولها مدويا في العالي أننا نبايع أميرنا وشيخنا الحبيب الغالي أبي بكر البغدادي حفظه الله ورعاه، ونبايع الدولة الإسلامية في العراق والشام، نبايعها على السمع والطاعة.
وفي هذا الوقت ما زالت مدينة طرابلس تعيش تحت رحمة القناصين حاصدة المزيد من الضحايا، في وقت بدأ الجيش اللبناني عملية انتشار في منطقة جبل محسن بدءا من النافورة مرورا بالمشارقة وصولا إلى حي الأمريكان، وتعتبر الخطوة الأولى من الخطة المنوي تنفيذها بين جبل محسن والتبانة وفي أرجاء المدينة. وقد أفيد مساء أن الرقيب في الجيش اللبناني يوسف كمال توفي متأثرا بجراح أصيب بها جراء القنص عندما كان ينقل عائلته في جبل محسن.
أعمال القنص استمرت على محاور خطوط التماس التقليدية الفاصلة بين القبة والتبانة والمنكوبين كافة من جهة، وبين جبل محسن من جهة ثانية، حاصدة مزيدا من الضحايا في صفوف المواطنين الأبرياء. الشوارع المؤدية إلى سوق الخضار ما زالت مقطوعة، حيث لا تزال تشهد محاور البرانية توترا يعمل الجيش اللبناني على إنهائه. أما الأستراد الدولي الذي يربط طرابلس بعكار فبات سالكا بفعل التدابير الاستثنائية والحواجز التي نصبها الجيش اللبناني وساهمت ببث الطمأنينة في صفوف الأهالي. الجيش اللبناني نجح في السيطرة على مواقع الاشتباكات بعدما عزز تواجده على المحاور بآلية عسكرية جديدة استخدمها إلى مدينة طرابلس، كما بدأ بمداهمات بحثا عن القناصة الذين يعتلون سطوح المنازل المتداخلة، فيما يأمل الأهالي الذين يقطنون على خطوط التماس أن تنتهي الأزمة مع بداية الأسبوع الجديد.
جانا كتير ونحن واخد بيتنا خط تماس، وقت ما طلعنا على ما بقى فينا ننزل، وبزانا كتير والله يصح الدنيا كلياتها، نحن راكدين ورا جيبنا ما بدنا لا حروبات ولا شيء.
سياسي طرابلس واصلوا عقد مؤتمراتهم، وكل طرف يحمل الاخر مسؤولية التدهور الحاصل في المدينة.
ماذا فعل رئيس الحكومة؟ وماذا فعلوا وزراء طرابلس؟ وماذا فعلوا نواب طرابلس؟ عقدوا اللقاءات والاجتماعات مجددا، وأطلقوا المواقف والتصريحات، وكالعادة مقرراتهم سرية. المعلن منها الضرب بيد من حديد ورفع الغطاء عن المقاتلين من ناحية، وتفويض نواب طرابلس رئيس الحكومة بمعالجة الوضع الأمني في المدينة من ناحية أخرى.
الإطار لدى كل السياسيين الذين تنصلوا من هذا العمل، طبعا بعد ما أن عبأوا شارع مذهبيا وطائفيا ومدوا بالسلاح وسيطروا على هذا الشارع بهذا الإطار، ندعوهم أن يتوخوا المنطق وأن يتوخوا العيش المشترك والسلم الأهلي.
طرابلس اليوم بين نارين، نار القنص ونار الحسابات السياسية. فإذا كان الجيش اللبناني يعمل على وقف إطلاق النار، فمن يستطيع وقف الهجومات السياسية؟ فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شدد على أن الأولوية هي لوقف الأحداث في طرابلس وإعادة الهدوء إلى المدينة. واطلع ميقاتي من قائد الجيش العماد جان قهوجي على التدابير والإجراءات الميدانية التي يقوم بها الجيش في طرابلس، كما أجرى اتصالين بوزير العدل شكيب قرطباوي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، شدد خلالهما على أهمية الإسراع بالتحقيقات الجارية بشأن حادثي تفجيري طرابلس وإحالة جميع المتورطين على القضاء ومحاكمتهم. مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد وجه دعوة إلى أنصاره لعدم التظاهر بالسلاح.
أرصاد ما لعبنا ما بدنا، هيدا مصلحتنا ومصلحة مطلوبة ولا مصلحة البلد كده. في الجيش هو عيوب الوجه وبالدفي لكل العالم، وما حدا يتفلسف عليه. أمر لكل العالم هذا بيصير. اللي هو يكون قليل. مين مكان يكون؟
التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الدوحة خلال زيارته الأخيرة لقطر الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي، حيث جرى البحث في ملف المطرانين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم وفي الأوضاع العامة للمنطقة. يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا عن آخر التطورات، وذلك خلال رعايته احتفال مستشفى الرسول الأعظم في الذكرى السنوية 25 لتأسيسه، والتي حقق خلالها المستشفى تقدما جعله من المشافي الأولى في لبنان.
في النصف الثاني من العام 1988 ولد مستشفى الرسول الأعظم. كادر بشري قليل، معدات بسيطة، وبناء يصح لمستوصف. أما الأوضاع الأمنية والسياسية يومئذ فأبسط ما يقال فيها إنها صعبة.
بالعام 88 يعني بدأت المستشفى عمليا هي بقلب الضاحية بدار الحوراء، وأول ما المبنى تم تأهيله بالطابق الأرضي تم نقل المرضى والغرف العمليات وبدأ العمل، وكانت المستشفى دائما في تطور دائما لأن كانت تلبي حاجات الوضع يعني الاجتماعي والصحي. الحقيقة كان مزري جدا، يعني كان في غياب تام للدولة.
كانت المستشفى صغيرة مثل مستوصف تقريبا، وكان في حالة بالبلد وضع كمان مش منيح، وصرنا نشتغل نحن وكادر طبي قليل بالأول وتمريض قليل.
السير قدما في خدمة البيئة الحاضنة للمقاومة كان المحفز الأول لتطور المستشفى وتقدمها، فحققت في سنوات قفزات نوعية وضعت المستشفى في المصاف الأولى بين المستشفيات اللبنانية.
نستطيع القول اليوم بأن مستشفى رسول الأعظم بعد 25 عاما من العمل الدؤوب في خدمة أهلنا وشعبنا وصلت لأن تكون واحدة من أهم المستشفيات في لبنان. في المستشفى 250 سرير في الوقت الذي بدأت المستشفى عام 88، يعني منذ 25 سنة ب 14 سرير ميداني. نحن في الفئة ألف والتي هي أفضل تصنيف للمستشفيات في لبنان.
توسعت المستشفى من مبنى إلى مبان عدة، وافتتح مركز بيروت للقلب ومركز البحوث الطبية ومعهد الرسول الأعظم الجامعي، مستشرفا المستقبل بكادر بشري مؤهل وبأحدث التقنيات الطبية العالمية.
إن شاء الله قريبا سيكون لدينا مشروع توسع في منطقة الضاحية، ويوجد مشروع آخر لمستشفى الرسول الأعظم وهو التوسعة في منطقة الجنوب. نحن بصدد إنجاز الرخص اللازمة للبدء بمستشفى الرسول الأعظم في منطقة صور. في خطتنا الاستراتيجية للمستشفى إن شاء الله ستكون كما هي واحدة من أهم المستشفيات، ستكون واحدة من أهم المراكز البحثية في لبنان.
بلوغ المستشفى 25 عاما من العمر لن يثنيه عن استكمال المسيرة التي بدأها ليكون واحدا من تجليات زمن المقاومة.
في 25 عاما تحول مستشفى الرسول الأعظم من مستوصف صغير إلى صروح طبية وبحثية وعلمية وأكاديمية ليشكل إنجازا من إنجازات المجتمع المقاوم. فما كان لله ينمو ويبقى الشعار سنخدمكم بأشفار العيون. علي رسلان، قناة المنار، بيروت.
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل حذر من بقاء مدينة طرابلس رهنا لأمزجة تتأثر بها يصر هنا أو تصر هنا وهناك. وخلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح أقسام جديدة في مستشفى النجدة الشعبية في النبطية، دعا خليل إلى الإسراع بتشكيل حكومة تعكس موازين القوى والتمثيل السياسي.
هل من المسموح أن نتفرج نحن اليوم في الجنوب وفي كل المناطق على ما يجري في الشمال وكأنه لا يعنينا؟ من المستغرب أن نسمع أصواتا تحرض على استمرار هذا الواقع، وأن يتعاطى البعض مع هذه الأصوات بشكل طبيعي وعادي وبعيد عن أي حساب وطني عام يستلزم منا رؤية مختلفة.
أجمع نواب ومسؤولو حزب الله على تحميل فريق 14 من أذار مسؤولية تعطيل مؤسسات الدولة وخروجه عن مقتضيات المصلحة الوطنية. اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن حالة الشلل القائمة سببها أوامر رعاة إقليميين تنفذها جهات لبنانية. موقف الحاج حسن جاء خلال حفل تكريم أقامه له آل ناصر الدين في الهرمل. وخلال حفل طلابي في بلدة تمنين الفوقة أكد الحاج حسن أن حزب الله وحلفائه عاكفون على تشكيل الحكومة بأقصى سرعة ممكنة.
نحن أمام فريق المأزوم إقليمي ومحلي لا يعرف كيف يتصرف.
وخلال رعايته حفلا طلابيا في مدينة بنت جبيل اتهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أطرافا لبنانية بالسعي إلى تقويض بنية الدولة الهشة من أجل أن تعم الفوضى البلد.
لماذا اتخذ قرار بتجميد كل شيء في لبنان وتعطيل كل شيء في لبنان؟ لأن هناك فريق سياسي لبناني لديه مرجعية في الخارج، هذه المرجعية أعطت أمرا بأن يجمد الوضع في لبنان.
وخلال حفل تأبيني في بلدة الصوانة الجنوبية أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أنه لن يكون لبنان جائزة طردية لمن خاب سعيه في سوريا.
هذا الوقت الذي يمضي نحن بحاجة إليه كلبنانيين لحل أزماتنا، نحن بحاجة إليه لإطلاق عملية التنقيب عن النفط واستخراجه ليصبح لبنان دولة منتجة للنفط والغاز.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض وخلال حفل طلابي في مدينة النبطية أسف لتحويل لبنان إلى رهينة لسياسات بدوية تقوم على العقليات الثأرية.
في طرابلس ما تتعرض له هذه المدينة إنما هو قتال عبثي لا طائل منه. الاقتتال الداخلي في طرابلس لا يؤدي إلا إلى الخراب والدم وتشويه صورة المدينة.
وخلال احتفال طلابي أقامه اتحاد بلديات غربي بعلبك اعتبر النائب علي المقداد أن جنوح البلاد باتجاه الخراب والتعطيل سيجبر الفريق الآخر على القبول بتشكيل حكومة جديدة.
اليوم الذي يدعمكم مصاب إحباط فلا تحبطوا أنفسكم أكثر، تعالوا انظروا إلى مصلحة البلد، تعالوا لنؤسس لمرحلة جديدة.
مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي دعا فريق 14 من آذار إلى المشاركة في حوار جدي يسهم بحل المعضلات الداخلية.
إمكانية القبول بحكومة غير سياسية أو غير حزبية هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
ياغي كان يتحدث خلال رعايته حفل إطلاق مشروع شبكة الصرف الصحي لقرى الخريب النبيشيت طبشار والخضر في احتفال أقيم في حسينية بلدة النبيشيت البقاعية. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان استنكر الانكشاف الأمني الذي وصل إليه البلد والتي كانت آخر فصوله الأحداث الأخيرة في طرابلس. وخلال استقباله وفودا شعبية في دارته في خلد، اتهم أرسلان البعض في لبنان بتأخير مسيرة السلام بسبب ارتهانهم المطلق لقرارات الدول الإقليمية.
الانكشاف الأمني اللي حاصل هو نتيجة قلة المسؤولية من السياسيين والدولة. نحن عنا بديل طرحناه وقلنا انه مثلث الجيش والشعب والمقاومة هو عنصر قوة للبنان، او في يقول هذا هو العنصر الوحيد القوي للبنان. بعض اللبنانيين مع الاسف الشديد ارتهان المطلق لبعض الدول الاقليمية عم بتأخر مسيرة السلام العام بالبلد.
اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادي أن لبنان يعيش اليوم أكبر أزماته نتيجة التعطيل الحاصل في مؤسساته التشريعية والتنفيذية ومحاولات العبث بالأجهزة الأمنية. وخلال مهرجان حاشد أقامه الحزب الشيوعي اللبناني لمناسبة الذكرى 89 لتأسيسه في بيروت، شدد حدادي على أن المطلوب بناء دولة ديمقراطية بعيدة عن الاصطفافات المذهبية.
بلد يعيش دون مجلس للوزراء وبرلمان مدد له فقط لكي يوضع في الثلاجة، عل الوضع الإقليمي يتطور ليخلق حالة جديدة في وطننا. إنه وطن فارغ الآن من مؤسساته الأساسية، وهذا لا يشعر المواطن اللبناني بأي فرق ما بين وجود كل الحكومات والدولة أقله من الطائف حتى الآن وما بين.
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارا بطرس الراعي السياسيين إلى التهيئة لاستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري. وخلال ترأسه قداس الأحد في بكركي، تمنى الراعي التوفيق للجيش والقوى الأمنية بإحكام سيطرتهما على مواقع الأحداث في طرابلس وتجريد المتقاتلين من سلاحهم وسوقهم إلى العدالة.
فليبادروا إلى تأليف حكومة جديدة وإلى وضع قانون جديد عادل ولائق للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية في أسرع ما يمكن، وليهيئوا استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، ولينتزعوا من نفوسهم أي تفكير أو مشروع سياسي أو مذهبي من الداخل أو من الخارج يرمي البلاد في الفراغ.
يتقدم الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني باتجاه منطقة أسفيرة في ريف حلب في محاولة لاستعادتها. يأتي ذلك بعد سلسلة من الإنجازات المهمة التي حققها الجيش السوري في المنطقة، لا سيما استعادته السيطرة على بلدتي خناصر والقبتين.
بعد الإنجازات التي حققها الجيش السوري في خناصر والقبتين ومحيطهما، تواصل وحداته تقدمها باتجاه صفيرة جنوب شرق حلب. وحدات من الجيش والدفاع الوطني تتقدم في المنطقة فارضة حصارا خانقا على المجموعات المسلحة على محاور عدة من المدينة وسط اشتباكات عنيفة، حيث يسعى الجيش السوري للسيطرة بشكل كامل على المنطقة.
نحن الآن على مداخل بلدة سفيري، وقمنا بتطهير جزء كبير منها وقتل قسم كبير من الإرهابيين، ونعد أهل سفيري الشرفاء وأهالي حلب الشرفاء بتطهيرها من كافة الإرهابيين والمرتزقة والأجانب الموجودين فيها.
تقوم الوحدة من الجيش العربي السوري بتمشيط الحد الأمامي المعادي لسفيري أمام القوات البرية للاقتحام ودحر مجموعات الإرهابيين المسلحة التكفيرية. نعد شعبنا الأبي والصامد والمقاوم بالشهادة أو النصر، والشهادة أولا لأن الشهادة طريق النصر.
وتبعد الصفيرة عن حلب حوالي 40 كيلومترا، وتبرز أهميتها الاستراتيجية بقربها من معامل الدفاع والمحطة الحرارية في المدينة.
الموجودين في منطقة الصفيرة الذين يسمون هذا الجبل بأنه جبل الموت، وهذا المدفع مدفع جهنم. أريد أن أقول لهم ليس هذا الجبل جبل الموت، وليس هذا المدفع مدفع جهنم، بل هؤلاء الرجال هم رجال الموت، وسنبقى وراءهم حتى نحرقهم حرق.
استعادة مدينة الصفيرة والمناطق المحيطة بها يعد من أهم أهداف الجيش ببسط السيطرة على ريف حلب الشرقي وقطع الإمدادات عن المجموعات المسلحة تمهيدا للسيطرة على مناطق أخرى من مدينة حلب.
في هذه الأثناء أعلنت حوالي 20 مجموعة مسلحة أبرزها لواء التوحيد وأحفاد الرسول وأحرار الشام رفضها القاطع لمؤتمر جنيف 2.
ضربة جديدة تلقاها مقاتلو ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على يد وحدات حماية الشعب الكردي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. المرصد السوري المعارض قال إن الوحدات الكردية سيطرت بشكل كامل على بلدة اليعربية ومعبرها الحدودي مع العراق، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش وتكبيدهم خسائر كبيرة. ونقل المرصد المعارض عن مصادر في اليعربية نفيها مشاركة القوات الحكومية العراقية في قصف اليعربية ومعبرها أو دخول قوات البشمرجة الكردية إلى البلدة، في وقت تحدثت بعض الوسائل الإعلامية عن قيام عشائر عربية بتسهيل تقدم الوحدات الكردية في اليعربية ومعبرها. إلى ذلك واصل الجيش السوري في حمص تصديه للمسلحين الذين تسللوا إلى بلدة صدد التاريخية. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا عن مقتل عدد من المسلحين في الحارة الشرقية من البلدة وتدمير عدد من مقراتهم، فضلا عن تكبيد المسلحين خسائر كبيرة في أحياء بابهود والقصور والورشة. وفي ريف دمشق تصدى الجيش السوري للمسلحين ملحقا بهم خسائر كبيرة، لاسيما في جرود معلولة وشمال شرقي برود وجنوب غرب عدرا. بموازاة الهزائم الميدانية التي يتكبدها المسلحون في سوريا، أعلنت حوالي 20 مجموعة مسلحة أبرزها مجموعات لواء التوحيد وأحفاد الرسول وأحرار الشام وصقور الشام أعلنت رفضها القاطع لمؤتمر جنيف 2.
حضور مؤتمر جنيف 2 أو التفاوض مع النظام بخلاف ما سبق متاجرة بدماء شهدائنا وخيانة تستوجب المثول أمام محاكمنا.
وقالت هذه المجموعات إنها تعتبر جنيف 2 حلقة في سلسلة مؤامرات الالتفاف على ما أسموه ثورة الشعب في سوريا وإجهاضها، واعتبرت أن أي حل لا ينهي وجود نظام الرئيس السوري بشار الأسد بكل أركانه ومرتكزاته العسكرية ومنظومته الأمنية سيكون حلا مرفوضا جملة وتفصيلا.
أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني أن طرد الإرهابيين من سوريا يشكل أول خطوة لإرساء سلام دائم في هذا البلد. وخلال محادثات أجراها مع المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في طهران، أبدى الشيخ روحاني استعداد بلاده لبذل كل الجهود ولعب دور إيجابي سواء في جنيف 2 أو في أي مبادرة أخرى من أجل استقرار سوريا. بدوره شدد الإبراهيمي على أن مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 طبيعية وضرورية. الإبراهيم الذي تأتي زيارته لطهران في سياق جولة إقليمية للتحضير لمؤتمر جنيف 2 التقى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف ومساعده حسين عبد الله هيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي أكد على ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية. قتل 54 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة هجمات بسيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة من العراق. بالمقابل واصل الجيش العراقي عملياته ضد الجماعات المسلحة، حيث تمكن من تفكيك عدد من الشبكات الإرهابية وتدمير المعسكرات التابعة لها.
يوم دموي آخر شهدته مناطق متفرقة من العراق، سيارات الموت تستهدف الأسواق والأماكن الشعبية موقعة عشرات الضحايا بين المواطنين. العاصمة العراقية بغداد استفاقت على انفجار 9 سيارات مفخخة، والهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المدنيين. أعنف هذه الاعتداءات وقع في حي النهروان جنوب شرقي بغداد، حيث انفجرت سيارتان مفخختان مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى، وذلك بالتزامن مع وقوع انفجارات مماثلة في أحياء المشتل والبلدية وأور شرقي العاصمة. وفي حي الشعب شمالية بغداد سقط عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مرآب للسيارات، وقد أحدث الانفجار أضرارا مادية كبيرة في المكان وفي المحال التجارية الملاصقة له، كما انفجرت سيارات أخرى في أحياء الطارمية وسبع البور والحرية، في حين قضى عدد من الأشخاص بهجوم مسلح في بعقوبة. مسلسل الإرهاب المتنقل استهدف حيي أبو تشير والبياع الواقعين جنوبي العاصمة العراقية، ما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المواطنين. وفي الموصل شمال العراق فجر انتحاري نفسه في مجموعة من الجنود المكلفين حراسة أحد المصارف، كما استهدفت سيارة مفخخة نقطة تفتيش للجيش، وقد تسبب الهجومان بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم 3 عناصر من الشرطة بحسب ما أفادت به الشرطة العراقية التي أكدت سقوط جنديين آخرين في هجوم مسلح شرقي الموصل. وضمن حملاتها المتواصلة لمواجهة الإرهاب تمكنت قوات الأمن العراقية من توقيف عنصرين كانا يستقلان سيارة مفخخة، مؤكدة تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية وتدمير معسكراتها.
الأسبوع المنصرم تم إلقاء القبض على شبكات مهمة على أقداس كثيرة في القاطع، هنالك خطط وإجراءات على الأرض اي صاحبها، مثل ما تلاحظون هنا الطرق راح تنفتح، اولا تخف عن المواطنين، زادا تنصف في مصلحة القضايا الامنية وتفتيش السيطرات.
يشار الى ان قوات الجيش العراقي تنفذ حملة للقضاء على المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في محيط العاصمة العراقية وفي المحافظات الحدودية مع الاردن وسوريا للحد من قدرة هذه الجماعات على التحرك، بعد ان شهدت الهجمات التي تنفذها هذه الجماعات ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة.
نتابع هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. اختتم المؤتمر العام الأول لمسيحيي الشرق في بيروت أعماله بدعوة مسيحيي الشرق إلى التشبث بأرضهم لأنهم جزء من أبناء المنطقة. وشدد البيان الختامي الذي تلاه كاهن رعية مرمخايل المزرعة للروم الأرثوذكس الأب بولس وهبي على ضرورة تفعيل الحوار بين المسيحيين المشرقيين وإخوانهم المسلمين تعزيزا للتفاهم والعيش المشترك.
التأكيد على أن المسيحيين المشرقيين هم أبناء هذه الأرض المشرقية الأصيلين وأنهم باقون فيها مهما اشتدت عليهم الصعاب. تشجيع وتفعيل الحوار بين المسيحيين المشرقيين في كافة بلدانهم مع إخوانهم المسلمين بغية تعزيز مناخات التفاهم حول بناء مجتمعاتهم المستقبلية في احترام كامل للحريات العامة وحقوق الإنسان.
شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية تمهيدا لإقرار الكثير من المشاريع الإنمائية وفي مقدمتها ملف النفط. موقف النائب بزي جاء خلال مشاركته بحفل تابني في بلدة كفركيلا الجنوبية بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض.
نوجه حماية الجميع إلى ضرورة الإصرار بتشكيل حكومة في لبنان تأخذ بعين الاعتبار اللوحة اليدوية الموجودة داخل المجلس النيابي، وأن تسارع الحكومة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء استكمال مشروع النفط.
رئيس تيار الوعد الصادق الشيخ طلال الأسعد حذر من خطورة تدهور الأوضاع في طرابلس وامتدادها إلى مناطق لبنانية أخرى، وناشد الأسعد الجيش اللبناني حماية عاصمة الشمال ممن سماهم فلول داعش وجبهة النصرة التي بدأت عناصرها تلوذ بالفرار من سوريا إلى طرابلس باعتبارها الحديقة الخلفية للمعارك الدائرة في سوريا. سلسلة من الأخبار المحلية المتفرقة في هذا التقرير.
ناشد رئيس تيار الوفاق العكري هيثم حدارة الدولة بوضع حد للاقتتال الحاصل في طرابلس، وخلال الاجتماع الشهري للتيار في عكار اعتبر حدارة أن أي حكومة تشكل من دون حزب الله ستكون مشلولة وعاجزة. كرمت بلدية الباروك المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص عبر زرع أرزة باسمه في محمية أرز الشوف، كما كرمت البلدية قائد الشرطة القضائية السابق صلاح عيد. عقدت مؤسسة أديان اللقاء الوطني السابع للتضامن الروحي في مدينة صيدا بحضور المرجعيات الروحية في صيدا ومنطقة الجنوب، وشدد المجتمعون على القيم الروحية المشتركة وعلى أهمية التلاقي ونبذ الأحقاد والفرقة. أدى حادث سير على طريق مسجد يونج الزين إلى وفاة امرأة وجرح شخصين نقلا إلى المستشفى. افتتحت بلدية علي حديقة باسم عارف الريس تبلغ مساحتها نحو 5000 متر.
والآن إلى أخبار الطقس في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر لا يزال يسيطر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس وصافي مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 12 و 18 درجة 4 بالأرز ومن 5 ل 12 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 763 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 20 إلى 50%. الرياح السطحية شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم بالساعة، محل البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 26 درجة، 25 في النبطية، سور 26، شبعة 15، 19 في رشية، جزين 19 درجة، 29 في العاصمة بيروت، زحلة 25 درجة، 24 في بعلبك، شاري 19، ونختم مع الهرمل 26 درجة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس مشمس مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، لبنان 18 ويصل أقصاها إلى 28 درجة. الثلاثاء والأربعاء استقرار في الجو مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهار الأربعاء إلى 29 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام تذكير بالعناوين. السيد نصر الله يتحدث غدا عن آخر التطورات. الهزات الأرضية في الجنوب تجارب إسرائيلية أم هزات طبيعية؟ هدوء حذر في طرابلس وقنص اليوم يصطاد 3 مواطنين.
منطقة دار التبانة أننا نبايع أميرنا وشيخنا الحبيب الغالي أبي بكر البغدادي.
عشرات الشهداء بعشر سيارات مفخخة في بغداد والموصل. الإبراهيمي إيران تعمل للهدوء في سوريا وجماعات مسلحة ترفض جنيف.
أو التفاوض مع النظام بخلاف ما سبق متاجرة بدماء شهدائنا وخيانة تستوجب.
للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.